دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول فلكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذا قدم المهم على الأهم والمرجوح على الراجح والمفضول على الفاضل، وما حقه التأخير على ما حقه التقديم، عندئذ تعلم أن هناك مشكلة حقيقية وهي غياب فقه الأولويات. حديث حلقتنا في هذا اليوم عن قضية غياب فقه الأولويات، وضيفنا في هذا البرنامج وصاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله، دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا، مرحب بحضرتك والمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا مفهوم فقه الأولويات وتأصيل ذلك في الشريعة الإسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم، هذا الدين العظيم قد رتب الأولويات، وينبغي للإنسان أن يقدم الأهم على المهم. رب العزة تبارك وتعالى يبين لنا في القرآن حينما تبجح الكفار أنهم أهل الحرم وأنهم أفضل الأمم، ورغم أنهم كفار، كل ذلك لماذا؟ لأنهم يسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرم رغم أنهم على الكفر. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فبين الله عز وجل أن هناك عمل أعظم وأقوى وأفضل هو الإيمان بالله، وأن هذه السقايات وتلك الأشياء لا تفيد صاحبها شيئا إن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. بل بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن العقيدة الصحيحة هي الأصل والأساس، وأي عمل لم يبنى على عقيدة فهو حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين.
تمام. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفقه؟
نعم، فقه الأولويات كان حاضرا في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يسألونه عن أفضل الأعمال وعن أحب الأعمال إلى الله ونحو ذلك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأعمال فيها أعلى وأدنى، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين أن هناك أعلى وهناك أدنى، ولذلك لابد أن تكون هذه القضية، قضية فقه الأولويات، حاضرة في ذهن المسلم. مثلا لو أن إنسانا يقرأ قرآنا ثم سمع الأذان، أيهما أولى؟ يستمر في تلاوة قرآنه أم يتوقف ويردد الأذان؟ يتوقف ويردد الأذان، لأن الأذان عبادة ستفوت، أما تلاوة القرآن لن تفوت. كذلك إذا صلى الإنسان السنة القبلية وجلس ينتظر الصلاة فهو بين الأذان والإقامة، أيهما أولى؟ يدعو ربه عز وجل أم يقرأ القرآن؟ يدعو ربه تبارك وتعالى، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فالأولى هنا الدعاء، أما تلاوة القرآن يمكن أن يقرأها بعد الصلاة. فقه الأولويات ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنه، ولذلك إذا كان الإنسان يعلم هذا الفقه جيدا فإنه ينال من الأجور والحسنات الكثيرة والكثير، ولا يفوت عليه فاضلا بمفضول.
إذا كانت العبادات تتفاوت وتتفاضل، فهل في المقابل السيئات المكروهات الكبائر تتفاضل؟
نعم، حتى الذنوب على درجات فتتفاوت. فأعظم الذنوب الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وبعدها الكبائر، وبعدها الصغائر، وبعدها الشبهات، وأقل منها المكروهات. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى هذا الترتيب حتى لا يقدم شيئا على شيء.
هل من الأولويات أن نحن نقدم، أننا نقدم العقيدة أولا؟
نعم، مما لا شك فيه أن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه هذا الدين. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى العقيدة الصحيحة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم هاجر إلى المدينة فنزلت التكاليف في 10 سنوات. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأصل والأساس. ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا فاب الناس إلى الإيمان نزل الحلال والحرام. ولو أول ما نزل اتركوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. أو أول ما نزل دعوا الزنا لقالوا: لا نترك الزنا أبدا. هذا تحليل من عائشة رضي الله عنها لتبين التدرج في التشريع، وتبين لنا أيضا أن القلب لا بد أن يأخذ جرعة قوية من المواعظ التي تجعله يفعل المأمورات بحب ويترك المنهيات أيضا بحب. فالعقيدة الصحيحة هي المحرك لجميع الجوارح لفعل الطاعات. ولذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذا ما هو عمله؟ الاعتقاد. فاعتقاد القلب يحرك الجوارح إلى ما يعتقد، إلى الخير أو إلى الشر. فإذا أحب القلب الصيام حرك الجسد إلى الصيام، وإذا أحب الصدقة حرك اليد إلى الصدقة، وإذا أحب الصلاة حرك الجسد إلى الصلاة، وهكذا. والعكس، إذا أحب المعاصي والذنوب حرك الجوارح إلى المعاصي والذنوب.
أيضا نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على مسألة تقديم الواجبات على السنن والنوافل.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي معرفة الفرائض ومكانها في الإسلام، ثم بعد ذلك النوافل على درجاتها. فتعال معنا لنرى أن الفريضة التي فرضها الله على العباد هي أحب شيء إلى الله، كما ثبت في صحيح البخاري في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
فرض أولا.
إذن الفريضة عموما، الفريضة ليس معناها فريضة الصلاة فقط، فريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة والحج ونحو ذلك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذن الفريضة هي الأصل. ثم الفريضة نفسها لها كيفيات، وكيفياتها تتفاوت،
حتى العبادة نفسها تتفاوت.
نعم، فأداء الصلاة في جماعة أفضل من أدائها وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هنا تفاوت. وأيضا إذا نظرنا إلى الفرائض وجدنا أن الفريضة التي يستحضر الإنسان فيها قلبه أفضل من الفريضة التي يؤديها الإنسان وهو مشغول. حتى السنن والنوافل تتفاوت، فأداء النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقد تختلف هذه الفضائل من الرجل إلى المرأة، فصلاة الرجل في المسجد أفضل وصلاة المرأة في البيت أفضل. ودليل ذلك هذه المرأة أم حميد الساعدية رضي الله عنها، حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أقصى المدينة تأتي لتحضر الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، أي خلفك، كلنا نحب الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في غرفتك أو قال في مخدعك خير من صلاتك في بيتك. فأمرت ببناء مسجد في أظلم مكان في بيتها، فكانت تصلي فيه أم حميد الساعدية رضي الله عنها. انظر إلى هذا الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمرأة أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لو صلت وحدها، لو صلت في المسجد ب27 درجة، لو صلت في بيتها بأكثر من 27 درجة، وصلاتها في الصالة خير من صلاتها في الحوش، وصلاتها في غرفتها خير من صلاتها في صالة بيتها، أي كلما كانت أستر كانت صلاتها أعظم. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيتها. ومن هنا نقول لنساء المسلمين: إذا كان خروج المرأة إلى العبادة الصلاة في بيتها أفضل، فكيف بالخروج إلى الأسواق والخروج إلى المنتزهات والخروج إلى الأشياء التي لا فائدة منها؟ يا أمة الله، إلزمي بيتك، فأنت كلما كنت في بيتك كنت قريبة من ربك تبارك وتعالى. ولذلك العلماء نظروا هذه النظرة وقالوا بأن المرأة إذا خرجت حتى لو كانت محجبة يزينها الشيطان في أعين الناظرين فيفتن بها الرجال. فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها يعني زينها في أعين الناظرين.
بناء على هذا الفقه، هل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا مع وجود زوجها بدون علمها أو بدون علمه؟
وهذه من الأمور التي يجب أن تنظر المرأة فيها إلى الأولويات. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تقديم حاجة زوجها إليها أولى من صيام النافلة إذا كان زوجها حاضرا ويريد ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، تستأذن منه، أريد أن أصوم غدا، أتأذن لي؟ يقول صومي. أما إذا صامت بغير إذنه فيقول العلماء يجوز له أن يفطرها إذا أراد منها حاجته.
أيضا رجل عليه ديون واجبة وعليه الحج، أيهما يقدم؟
نعم، إذا نظرنا إلى الدين وشدته وخطره، ونظرنا إلى الحج كفريضة افترضها الله على العباد، وهذا الرجل معه مال إما أن يسدد دينه وإما أن يحج به، يقول العلماء يقدم سداد الدين على الحج.
لماذا؟
لماذا؟ لأن الدين يتعلق بالذمة وهو من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني كل يطلب بحقه. أما حقوق الله عز وجل إن لم يتمكن الإنسان من أدائها فالله يسامح ويعفو، مبنية على المسامحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة في قبره بدينه حتى يقضى عنه، قال العلماء أي محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. فالدين خطره شديد وأمره عظيم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر.
طيب، هل الإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟
نعم، الإسلام يقدم مصلحة المسلمين العامة على المصلحة الخاصة،
وده من الفقه.
نعم، وهذا من فقه الأولويات. ولذلك مثلا لو أرادت الدولة أن تشق طريقا، وهذا الطريق سيأخذ جزءا من أراضي المسلمين، فحينئذ لا يجوز للإنسان يقول لا، لا تشق الطريق في أرضي، هذا ملكي،
ملك الخاص.
نقول له المصلحة العامة أولى من ملكك. نعم، تأخذ ثمنه من الدولة، الدولة تشتريه منك وتعطيك ثمنه من أجل المصلحة العامة. وانظروا إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حينما جاءته قافلة من الشام، كان قد أرسل قافلة تشتري تجارات من الشام، فأتت بالزبيب والزيت والتمر والبر ونحوها، وكان في عام الرمادة، كان عاما مجدبا قحطا، ففرح التجار وأتوا إليه ليشتروا منه ويبيعوا ويربحوا، فقالوا نربحك بالدرهم درهمين، قال قد وجدت من أعطاني أكثر، قالوا ثلاثة، قال قد وجدت أكثر، حتى وصلوا إلى خمسة، قال قد وجدت أكثر، قال من ونحن تجار المدينة؟ قال أعطاني الله عز وجل بالحسنة 10 أمثالها هي لفقراء المسلمين، ووزع القافلة على أهل المدينة يأكلون ويشربون ويستمتعون مجانا، يريد الأجر من الله تبارك وتعالى، فقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد بئر المدينة الذي يشرب منه الناس ملكا ليهودي يبيعه للناس بأغلى الأسعار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟ فقال عثمان رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فذهب إلى اليهودي فرفض أن يبيع له هذا البئر، فاحتال عثمان رضي الله عنه حيلة حسنة وقال بعني نصفه ودع لك نصفه، فوافق، فاشترى عثمان نصف البئر، فأصبح عثمان يأخذ ماء البئر يوما واليهودي يأخذ ماءه يوما، فأرسل عثمان مناديا في المدينة من أراد أن يشرب من البئر فليشرب من يومي، فأخذ الناس يشربون في هذا اليوم في يوم عثمان ويملؤون أوعيتهم لليوم التالي، فيقف اليهودي فلا يجد من يشتري منه، فحينها عرض على عثمان أن يشتري بقية البئر، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وجعله للمسلمين جميعا، فقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في تجهيز الغزوة غزوة العسرة أتى بماله كله. ماذا تركت لأبنائك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله، قدم المصلحة العامة وتجهيز جيش المسلمين على مصلحة أولاده، كفاه الله عز وجل وأغناه وأعطاه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على تبيين هذا الفقه المهم، فقه الأولويات، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم،
بارك الله فيكم،
الله يبارك فيكم ورعاكم. مشاهدين الكرام، الحديث معكم لا يمل، ولكن انتهى وقت لقائنا، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.